الحسنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين. نحن قلنا في مساله الولايه اول شيء ان لا ولايه لاحد ولا احد الاصل، ثم الدليل على الاستثناءات. الاستثناء بعض الاستثناءات، بدانا من الاستثناءات النادره، ولايه الاخ انتهينا منها، ولايه الام، ولايه الاب، ولايه الام واباء الام. سنكون عندنا اذا ولايتان فصلان، ولايه الام واحد نبحثها وحدها، ولايه اباء الام نبحثها وحدها، لان لكل منهما دليل اخر مستقل. يعني ليس الدليل واحدا على الامرين حتى نجعلهما بابا واحدا. ولايه الام دليلها شيء، ولايه اباء الام دليلها شيء اخر. وذكرنا ان الاجماع عدا ابن جنيد، ان الاتفاق خلف تعبير التعبير، لان ذكرنا انه اذا اردنا ان نكون دقيقين في الاصطلاح، الاجماع شيء والاتفاق شيء اخر. من باب التذكير حتى اذكركم، يعني من باب التذكير، المصطلحات المتداوله بحسب الحجيه، في انا عندي اقواها الضروره، بعد منا بيجي البديل، بعد منا بيجي التسالم، بعد منا بيجي في قوه الحجيه طبعا الاجماع، بعد منا الاتفاق وبلا خلاف. من باب التذكير
في كلمات اطبق
اطباق تجي احيانا بعض الكلمات تستخدم، يعني كلها دون الاجماع.
اول شيء الضروره
بعدين اول يعني اقواها الضروره، اقوى من جهه الحجيه، يعني الضروره ياتي بعدها في الاستعمالات البديهي، ياتي بعدها المتسالم عليه، التسالم ياتي بعده بعد التسالم الاجماع، ياتي بعد الاجماع الاتفاق بلا خلاف، اطبق على ما هنا الى اخره.
الاجماع موقع من التسالم،
التسالم اجماع وزياده يكشف على راي المعصوم. لماذا؟ لانه بعد التسالم شيء لا يحتاج الى هيك، يعني متسالم عليهم، مش ممكن تصور في خلاف، يعني اكثر من اجماع، يعني التصور الاخر مش موجود يعني كليا في عالم طبعا التعبيرات هناك، والله اعلم. طيب في ولاية الام هناك اتفاق على ابن الجنيد، قال ولاية الام وابائها، بولاية الام وابائها، استغفر الله. ويمكن ان يستدل له بامور، بل بدل احنا قرانا الروايات نقرا روايه قاعد سريعه، الجاريه اذا كانت الجاريه بين ابويها فليس لها مع ابويها امر، واذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضا منها. مصدر هو الوسائل الجزء الرابع عشر الباب التاسع من ابواب عقد النكاح واولياء العقد الحديث الثالث. هذه الروايه اذا كانت الجاريه بين ابويها، الشاهد فيها ليس لها مع ابويها امر، ليس لها مع ابويها امر. بعض الفضلاء بعض الاساطين قال هذه الروايه لا علاقه لها بمسالتنا، فانها نفي ولايه وليس اثبات ولايه. زين؟ اخذ المسؤوليه عن مقامنا. قال لا عباره الروايه إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع ابويها امر. طيب من الولي؟ لم يذكر. هل للابوين ولا لم يذكر. ولذلك ادعى بعضهم ان هذه الروايه ليست لا تنفعنا في مقامها.
اجنبيه عن المدعي.
اجنبيه عن المدعي. ولكن نحن سنقول أن هذه الرواية ليست أجنبية، وإن كان منطوقها نفي الولاية، ولكن اللازم العرفي هو إثبات الولاية لأبويها. لكن لازم عندما نقول ليس لها مع أبويها أمر، شأني مع أبويها
في مفهوم المخالف
يعني لأبويها. يعني أحسنت، في مفهوم عند العرف يعني الولاية لأبويها ليس لها مع أبويها. كلمة مع يعني هو صح منطوقها نفي الولاية، مفهومها لازمه أن الولاية لأبويها. طالما هي مع أبويها فلا لا أمر لها الولاية لأبويها. أحسنت، لكن نفهم هذا فهم عرفي، هذا فهم العرف هكذا والله العالم. ولذلك نقول ان الروايه ليست اجنبيه عن المقام ابدا.
تمام
الروايه الثانيه، اذا كانت الجاريه بين ابويها فليس لها مع ابويها امر، واذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضاها، الا برضا منها. يعني يفصل بين ان تكون والله العالم ذكرا وان تكون ثيبا. اذا كانت ثيبا حتى لو كانت بين ابويها فامرها لها. اذا كانت الشق الثاني، واذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضا منها. هنا التفتوا جيدا، لا في مقام التشريع، ولكن التفتوا جيدا يعني ظاهرا مقام التشريع. ظاهرها في مقام التشريع. إذا كانت قد تزوج الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر. هذه الرواية نفسها شيء آخر. عندما يقول بين أبويها، ما معنى كلمة بين أبويها؟
أبيها وأمها.
أبويها يعني أب والأم.
ليش
مش الأم؟ أولاً يعني خلينا في الفاظ الروايه. الابوين تطلق على الجدين، يمكن اطلاقها على الجدين، احسنتم، الاب والجد، ويمكن اطلاقها على العم، اب والعم، ويمكن اطلاقها على الاب والام. اطلاقها على الاب والام من باب التغليب، كقولنا الحسنين حسن وحسين يقال والقمرين على القمر الشمس والقمر يقال القمرين. واستعمال الابوين ينصرف الى الاب والام. وان دعا بعضهم ان الابوين قد يراد الاب والجد، لكن الخلاف الظاهر وخلاف الانصراف. عندما نقول بين ابويها ينصرف الذهن الى الابوين بمعنى الاب والام. ويقال أبوين والدين
أكثر يعني
استعمالا، ويقال أبوين ويقال والدين.
صح، احتمل أن يراد فيها التزويج هذا وين مولانا؟ أمر ما يتكلم كلمة مقتضى
الجمع. لا، ما خص التزويج. هي صفها أشمل من التزويج، أحسنتم، ولكن عجزها يدل. يقول هذا.
إذا كانت بين أبويها شيء وتزوج على أمر آخر.
إذا كانت جارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر. فمطلق الأمر هنا في الزواج وفي غيره. وإذا كانت قد تزوجت لم تزوجها إلا برضا منها.
يعني خرجت عن طول أبويها.
عن طول أبويها. يعني هذا. وإن إن كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها ولا تزال بين أهلها. أشهد أن تبوا شوي. في نقطة مهمة جدا بالهوية. جدا جدا مهمة. تنفعنا كثيرا في مسألة ولاية الأب بعدين. تقول الشيخ ما معنى كلمة بين أبويها؟ بين. يعني في كنفها. في رعايتها. وهذا ما يفسر في رواية أخرى أنها مالكة لأمرها. في بعض الروايات تقول مالكة لأمرها. إذا اكتبوا لها جيدا. هذه الرواية تدل على ما سنذهب إليه في ولاية الأب. الرواية متكاملة. الرواية هذه تقول أنه إذا كانت بين أبويها فالولاية للأبوين. إلا إذا كانت قد تزوجت ثيبا، يعني يفصل بين البكر والثيب. الثيب ليس إذا كانت تزوجت من زوجها، يعني الثيب هي ولية نفسها. البكر لا، طالما بين أبويها فليست ولية لنفسها. شوفوا شوي. فكلمة بين أبويها ما معناها؟ معناها بالغة رشيدة، ولكن نشوف لها أمر وشان لها أمر، يعني بالغة ورشيدة، يعني رشيدة على الأقل. ولكن بين أبويها يعني في كنفهم، في كنفهما، في رعايتهما. هذا نفس التعبير الذي ورد في الروايات الأخرى لأمرها. ولهذا مع الرواية التي سنذكرها مجموع الروايات يدل على أشياء سنجأتاتي أن الأم ليس لها ولاية. سنأتي من بينهما أن الأب ولايته بالتفصيل، يعني في تفصيل المسألة. إن كانت ثيبا فلا ولاية، وإن كانت بكرا رشيدا، فإن كانت بين أبويها في كنفهما في رعايتهما ليست مالكة لأمرها كما في بعض الروايات. نفصل، إن كانت مالكة لأمرها فأمرها لنا لها، وإن لم تكن مالكة لأمرها. وهذا معنى كلمة أبويها، بين أبويها، هذا الذي أفهمه كلمة بين أبويها. فكلمة بين أبويها يعني في كنفهما في رعايتهما. شوفوا نقطة طبعا عم أكد عليها لأمر أنه لم يذكر أحد كلمة بين أبويها بهالمعنى، لكن هذا الذي أفهمه. بين أبويها يعني في كنفهما. إذا كان في كنفهما هذه الرواية أولا لا داعي للإعراض عنها كما فعل المشهور. شوفوا شوي المشهور أعرض عنها لماذا؟
صحيح،
رواية مختبرة. لماذا أعرض عنها؟ لأن ولاية الأم لا يقول أحد بها أحد بها. أقول إعراض مشهور إذا بينا هذه النكتة بعد ما يعرف عنها. لأنها تطابق الروايات الأخرى التي عملوا بها ولم يعرضوا عنها. هم جعلوا كلمة بين أبويها وكأن بعدها يعني بكر في البيت ولها بولاية الأم. لا، عندما نرى المعنى العرفي لبين أبويها. ولذلك أنا مرارا كنت أقول تنمية السوق الأدبي اللي عند الطالب يستطيع أن يكون عنده قدرة استنباط أكثر في فهم الرواية، يفهم الرواية بشكل آخر. هذه الرواية إن جعلنا كلمة بين أبويها بمعنى الكنف والرعاية لا داعي حينئذ إعراض المشهور لا يعرض عنه. ما في إعراض. حين عند هنا نقول هكذا، بس خلينا نكمل هالكلمتين في المصدر. هذه الرواية تدل هي في مقام التشريع، أو احتمال أن تكون في مقام الخل الأخلاق. إذا كان بين أبويها لا تدير ظهرها لهما، هذا احتمال آخر، يعني داعي أخلاقي. لكن الأصل في الروايات الداعي التشريع الرسول هو رسول بداية. كذلك في مقام تشريع. فإذا كانت بين أبويها أولا نلاحظ هنا أن الأبوين بمعنى الأب والأم هكذا. ثانيا كلمة بين أبويها بمعنى في كلمتهما. ثالثا أن هذه الرواية تتكامل مع الروايات الأخرى التي سنذكرها المفصلة في ولاية الأب تتكامل. رابعا إذا أخذنا هذا التكامل بين الاعتبار فلا نرى حينئذ داعيا للقول بأن الأصحاب قد أعرضوا عنها. حينئذ نقول قد يكون بعض الأصحاب قد عمل بها. من يقول أنه داعي للأم بناء على تكاملها مع الروايات الأخرى؟ المتأخرون رأوا بحسب نظرهم لبين كلمة بين أبويها أنه لم يعمل بها بتفسيرهم يعني بحسب تفسيرهم، فقال أعرض الأصحاب عنها. فنقول أن الأصحاب لم يعرضوا عنها أبدا، على خلاف ما يقال أن الأصحاب أعرضوا عنها. فنقول لا، الأصحاب لم يعرضوا عن هذه الرواية، بل هذه الرواية متكاملة مع الرواية الأخرى. طبعا
قال
ولاد
الأم بس،
ولذلك ها سنأتي بعدين أن هذه الرواية أن ولاية الأم هنا مخصصة بالرواية الأخرى الواردة في ولاية الأب.
فما الولاية الأم؟